بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات ستسمح بمواصلة التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو أمس الأربعاء إن الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة بشكل منتظم وتنسيقا لخطواتنا. يعمل زملاؤنا الغربيون عن قصد وباستمرار على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف نركز مع أصدقائنا بما في ذلك إيران على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات. وبيّن لافروف أن العمل المتعلق بصياغة ووضع الوثيقة الشاملة الخاصة بالتعاون بين روسيا وإيران بات في مرحلته النهائية، وأن الاتفاقية ستتمتع بأهمية استراتيجية وستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة البناء الكامل للعلاقات الروسية الإيرانية في العقود المقبلة. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني إن زيارته إلى موسكو تصب في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان أيضا ضمن جدول المباحثات. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز آسيا للدراسات والخبير بالشأن الروسي الدكتور أحمد مصطفى. دكتور أحمد، بعد التحية، زيارة لافتة لوزير الخارجية الإيراني لموسكو، ما أهمية توقيتها وما الرسائل من ورائها والملفات المشتركة؟
بداية هي يعني زيارة هامة في وقت هام، لأن تعرفي أن الطرف الغربي وخصوصا لا أتكلم عن الجانب الأوروبي، الجانب الأمريكي تحديدا هو الأساس، لأن الجانب الأمريكي هو من يتحكم في موضوع العقوبات. وكما ذكرت لاحقا في عدد من وسائل الإعلام أن العقوبات هي عقوبات أحادية ترفض من الجانب الأمريكي ولا يتم ذكرها أو لم تذكر بالأساس حتى في الفصل التابع في الأمم المتحدة، لأن أمريكا تتحكم في نظام سويفت العالمي، النظام المالي، فهي بالتالي تحاول أن تعاقب كل دولة تحاول أن تكون مستقلة في القرار، وتحاول أن تعاقب كل دولة تحاول أن يكون لها مستقبل وتغرب خارج السرب كما يحدث حاليا مع روسيا وكما حدث مع إيران منذ أكثر من 40 عاما سابقا. فأيضا هذه زيارة مهمة جدا لأنه الجانب الإيراني لا يريد توقيع على أي اتفاق وهي نهاية المطاف، لأنه حدث سابقا في 2015 أنهم وقعوا على الاتفاق الأول وكان فيه مزيدا من الضمانات للجانب الغربي غير ظروف أو تختلف الظروف كليا عن الاتفاق الحالي. وبالرغم من ذلك تنصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 وخرج بشكل فردي من هذا الاتفاق. هنا الجانب الإيراني، وقد قمت شخصيا بعقد لقاء مع عدة خبراء منهم السفير الإيراني دكتور قاسم جلالي في موسكو في 2021 عندما كنت في منحة الدراسات العليا، وأيضا وفي مصر. الجانب الإيراني يريد إلغاء العقوبات التي وصلت لألف عقوبة فرضت من الجانب الأمريكي وبالتالي من الغرب، ثم أيضا ضمانات بعدم تكرار هذا حتى وإن خرجت أي دولة من الدول الغربية تحديدا، لأننا نعلم أن روسيا وإيران والصين في تحالف يشكل النظام العالمي الجديد. فالمشكلة ليست بكل تأكيد لا في جانب الروسي ولا في جانب الصين، ولكن المشكلة في أمريكا على وجه التحديد وليست أيضا في الجانب الأوروبي. أمريكا ترضى لضغوط من الكيان الصهيوني إسرائيل، لأن طبعا إسرائيل لا تريد دولة نووية غيرها في المنطقة، ونحن نذكر أو المستمعين أن إسرائيل دولة نووية خطرة على كل المنطقة وبما فيهم مصر الدولة الأكبر لها والدول المحيطة بها سواء لبنان أو الأردن أو سوريا أو العراق أو السعودية حتى. ونحن نذكرهم أن وفقا للتقرير وارد من معهد سيبلي للسلام في ستوكهولم في السويد أقر سابقا أن هناك 250 ضغط نووية مواجهة تجاهنا. فبالتالي وجود إيران في المنطقة يقلق نوع من التوتر. ضمن إيران كما قلنا كانت دولة شفافة جدا، وبشهادة دكتور يوسف الشافي أكبر المراقبين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أقيت معه لقاء منذ أقل من شهر ونصف، وأنها تتابع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمريكا أيضا تريد إخضاع إيران لشهواتها، فإذا كان هناك رئيس مثلا من الديمقراطيين يوافق على المشروع أو على الاتفاق كما حدث مع أوباما، يوجد بعد ذلك الجمهوريون والذين للأسف لديهم ضغوط من اللوبي الصهيوني لا يريدون إيران أن تصبح دولة نووية. فكل هذه الأمور يجب أن نضعها تحت نقاط أعيننا عندما نحاول الحكم على هذا الملف. فيعني إيران لا تريد أي عقوبات أولا، وتريد أيضا أقصى ضمانات بحيث إن خرجت أي دولة من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة لا تؤثر في المستقبل على سريان الاتفاق النووي. فالزيارة خصوصا ما بين الوزيرين المخضرمين عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني إلى الوزير المخضرم الروسي ونظيره وصديقه السيد لافروف هي في وقت دقيق وفي وقت حساس. ربما نحن قاد قوسين أو أدنى بالخروج أو بخروج الدكان الأبيض، هذا المصطلح الذي يطلق على كل توقيع اتفاق. ربما أن هناك العديد من المحللين الكبار جدا من دول عديدة ومنها روسيا ومنها إيران ومنها الصين ومنها مصر ومنها حتى في الغرب يقولون أن إيران كاتبة سواء وقعت اتفاق أو لم توقع، لأنها يعني مستوى أو معدل التقريب وصل لنسبة كبيرة جدا لا يمكن التراجع عنها، وأيضا أنها تبيع كم كبير من الثروة النفطية. فبالتالي لم يعد الموضوع مجدي له، خصوصا أن هناك ضغوطا كبيرة خاصة بمجال الطاقة وخصوصا النفط والغاز، وإيران أكبر دول العالم في هذا أو تمتلك مثل هذه الثروات الاستراتيجية التي أثبتت الأزمة الأوكرانية أنه لا مناص في الوقت الحالي عن موضوع الطاقة الأحفورية التقليدية. وبهذا يحاول الغرب بأي طريقة، وخصوصا ونحن بدأنا في بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة في أوروبا، أن يكون هناك ضغوط من الحكومات الغربية أن يصبح بديلا للغاز والنفط الروسيين في الأسواق العالمية، وهذا هو التوقيت. ولكن هناك تنسيق موجود ما بين الجانب الروسي والجانب الإيراني في هذا الصدد، وأيضا مع مجموعة أوبك بلس ومع الدول المنتجة للغاز سواء كانت قطر بالإضافة لروسيا وإيران والجزائر، على أن يعني هم يريدون بالفعل الغض بشكل كبير جدا على الغرب أنه لم يعد هذا النظام الذي فرضتموه علينا طوال 40 عام الماضية هو النظام الذي سيصبح في المستقبل.
ولكن إذا كان هناك تنسيق بين البلدين خصوصا في ملف النفط والغاز، هناك من يتحدث عن معوقات للتقارب بين الجانبين في هذا الملف.
لا يوجد مثل هذه التعقيدات، لأنه بالفعل حتى روسيا في بعض الأحيان تشتري النفط الإيراني، ووجدنا عدد من الصفقات على مدار السنين السابقة ما بين الجانب الإيراني والجانب الروسي، لأن النفط الإيراني يتميز أنه نفط عالي الجودة ولا يحتاج لكثير من التكرير للحصول على المشتقات النفطية خصوصا الوقود منها كوقود الطائرات والديزل وما غيرها من مشتقات. لا يوجد هناك تنسيق أكثر، خصوصا أن روسيا هي الدولة التي أضيفت إلى منظمة أوبك، منظمة الدول المنتجة للبترول، لكن يوجد تنسيق حيث مع هذا التنسيق ارتفع سعر البترول، وخصوصا أنت تعلمي أن احنا أننا يعني كنا على مدار العامين أو الثلاثة السابقين مع أزمة وباء كورونا انخفض جدا سعر النفط ووصل لأدنى مستوياته، لم تكن هناك حركة نقل حتى داخلي أو طيران. ولكن مع تعافي العالم من أزمة كورونا ارتفع النفط وبشدة، وبالتنسيق مع الجانب الروسي ارتفع سعر النفط ليصل في حدود متوسط حوالي 100 دولار، بما أدى إلى زيادة المكاسب حتى وإن خفض الكم من الصادرات في هذه الدول وعوض انخفاض الإنتاج، وخصوصا مع التعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا وفي الوقت الحالي. فالتنسيق مع الجانب الروسي كما لا يعلمه البعض هو أفاد دول النفط وخصوصا إيران ودول الخليج، الدول العربية المطلة على الخليج. فبالتالي يعني هذه الخلافات يعني أعتقد أنها غير موجودة. كما أود أن أذكر أن بشهادة المستشار السياسي الألماني داخل موسكو الذي أجريت معه لقاء أثناء الدراسات العليا، أنه أكد أن أمريكا هي من أكبر مشتري النفط الروسي من سوق السوداء، وخصوصا أننا نعلم أن الهند طرفا في هذه الطاقة. حتى في أثناء الأزمة الأوكرانية، الهند تعتبر هي الطرف الثالث الذي يبيع لأمريكا النفط الروسي، وكان يقول لي لماذا تسمح أمريكا لنفسها بشراء النفط الروسي ولا تسمح لنا بإتماع حتى مشروع نورد ستريم أو خط شمال 2؟ فبالتالي موضوع أن هناك خلافات ما بين الجانب الروسي والجانب الإيراني على بيع النفط، أعتقد أنها غير واجدة، لأن روسيا أفادت الدول المطلة للنفط أوبك بزيادة السعر الذي حدث، خصوصا مع ساعات الأسواق ما بعد يعني الشفاء النسبي من وباء كورونا. فهذه محض يعني إدعاءات.
لافروف قال إن العلاقات وصلت إلى مستوى نوعي جديد، وهو ما سيتم تحديده في اتفاقية كبيرة بين البلدين. ما المستوى القادم الذي ستصل إليه العلاقة بين البلدين؟
الأزمات كما تخلق أعداء تخلق تحالفات، وهذا هو العنوان عنوان المرحلة. طبعا كان الجانب الإيراني وشهد السفير الإيراني دكتور قاسم جلالي في موسكو قال لي أن برغم العلاقات السياسية القوية ما بين الجانب الروسي والإيراني، كان حجم التجارة وحجم الاقتصاد منخفض للغاية ولا يبقى لمبلغ 500 مليون دولار برغم العلاقات القوية ما بين القادة وعلى مستوى الوزراء الخارجية وباقي الوزراء. لكن كان هناك عاملين، أن روسيا في هذا الوقت كانت لازالت تراهن على الغرب، وأنا كنت أعيش في موسكو فأعرف كيف كان يفكر رجال التجارة والصناعة في روسيا. فكان دائما اهتمامهم حتى غير موجود بقارة آسيا، وكان هناك مرة تحدثت مع أحد السفارات في دولة سنغافورة في مصر، فقال لي أين روسيا من آسيا؟ وهذه الأمور يمكن أنا كتبت فيها العديد من المقالات، لأنني كنت دائما أرى أن روسيا، هذا الاتحاد السوفيتي السابق والذي كان هو يعتبر من أحد قادة الجنوب مع جمال عبد الناصر في مصر ومع الهند ومع إندونيسيا ومع الدول الأفريقية ومع أمريكا اللاتينية، انفصل عن حلفائه الحقيقيين والذي يمكن أن يدعموه في وقت الأزمات. ونحن نعلم أن الأزمة الحالية أثبتت أن الجنوب هو من دعم روسيا وليس الغرب للأسف. الجانب الآخر العقوبات الاقتصادية التي كانت وقع على الجانب الإيراني، فطبعا كان هناك مشكلة في موضوع السويفت التحويلات النقدية. نجد أن حاليا بنك ملة إيران أو البنك الوطني الإيراني حاليا يسعى إلى قبول نظام مير، الكروت الائتمانية الجديدة الروسية التي خرجت عن نظام أو نظام الجديد الذي خرج عن نظام سويفت. وإيران دولة متقدمة جدا في نظام الكروت الائتمانية، وهذا رأيته بنفسي من واقع زياراتي هناك أيضا، وهذا ميسر لعملية التبادل التجاري. وصل آخر رقم للتجارة من خلال مؤتمر صحفي الذي عقد بين الوزيرين نظروف وعبد الهنيان أمس إلى 4 مليار، وهذا تقدم، لا أقول أنه تقدم كبير ولكن هو تقدم مأمول وسيحدث أكثر. هناك سفراء حاليا من الجانبين يعملون للتنسيق بشكل ديناميكي، هناك وفود تجارية إيرانية وبعثات تعليمية كبيرة جدا حاليا موجودة في روسيا. أعتقد أن روسيا حاليا عادة التفكير أنه الملتحف بالغرب للأسف عاد، فحاليا توجد التوجه الكبير من على مستوى القيادة سواء رئيس بوتين أو على مستوى الوزراء أو المفكرين إلى الجنوب، وخصوصا الجنوب يشمل إيران، يشمل أيضا الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني. توجد اتفاقية شراكة وقعت مع الجانب الإيراني منذ عام تقريبا 25 عام، تم تفعيلها مع زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا في آخر يناير الماضي، ثم إعادة الزيارة لزيارة الرئيس بوتين إلى إبراهيم رئيسي منذ حوالي 2 شهر. فكل هذا يعني برمته يسعى إلى تعزيز علاقات اقتصادية وتجارية أكبر، لأنه الاقتصاد هو المستقبل، وعلاقة الدول دائما الاقتصاد هذه العلاقة قوية واستراتيجية بحل التبادلات التجارية الموجودة بين البلدين. ولا تنسي أن السوق الإيراني سوق كبير جدا، هو ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد مصر، لأن تعداد السكان يصل إلى حوالي 84 مليون في داخل إيران، وإيران سوق مستهلك ولديه بعض المتطلبات فيما يخص السلع عالية خطوط الإنتاج عالية التقنية التي حرم منها من خلال فرض العقوبات الغربية. توجد رؤى مشتركة ما بين البلدين في قضايا معينة تخص الجنوب، وخصوصا القضايا الفلسطينية تأتي في المقدمة، الوضع في سوريا، الأوضاع في المنطقة، ما حدث مؤخرا في العراق.
يبدو أن آلية التعاون بين الجانبين بدأت تؤتي ثمارها ضد سياسة الإملاءات الغربية، وهو العنوان العريض لهذه المحادثات. ما صدى هذا التعاون لدى أوروبا؟
الجانب الأوروبي كان الجانب الروسي يعول ويراهن على الجانب الأوروبي كثيرا، وكان الجانب للأسف أوضحت الأزمة الأوكرانية أن الجانب الأوروبي كان يرى فقط في روسيا أنها فقط يعني صهريج للنفط والغاز البخيص لاستمرار في عملية النمو الاقتصادي التي يقوم بها، ولكن لم تكن ترى أوروبا مدى التقدم الكبير الذي حققته روسيا في العديد من المجالات الاستراتيجية والتقنية والعلمية والاقتصادية والثقافية. فبالتالي يعني حاولت روسيا مرارا وتكرارا أن تجعل أوروبا أن تنظر لها بنظرة النب أو نظرة المكافئ لها، ولكن كانت دائما الدول الكبرى في أوروبا وبضغوط أمريكية تحاول أن تضع روسيا في شكل معين أنها دولة لا زالت لا تحترم حقوق الإنسان. أثبتت التجربة ما بعد الأزمة الأوكرانية عكس كل هذا، أن روسيا متقدمة، روسيا لديها تكنولوجيا عالية الدقة، روسيا لديها اتصالات ومن أكبر دول العالم في صناعة الاتصالات. أوردت كل هذه المعلومات في كتابي الذي قمت به نظام عالمي جديد، يعني تكلمت عن هذه الأمور بشكل جيد جدا. فعندما حدثت الأزمة الأوكرانية وظهر الأوروبيون على حقيقتهم وأنهم كانوا يضمرون سوء النية إلى جانب الروس، وأنهم مجرد تابعين للولايات المتحدة وما تمليه عليهم الولايات المتحدة وبريطانيا، أن القرار الأوروبي لا يأتي من الديمقراطية الواهية التي يحاول الغرب أن يدعي بها، لأننا رأينا أن رؤساء، وكما جاء في العديد من التقارير، أن رؤساء وحكومات في جهة وشعوب في جهة أخرى. حاليا نحن داخلين على فصل الخريف، وصلت بالفعل حرارة الجو تنخفض، وبالتالي سيجد الأوروبي أزمة كبيرة في الحصول على متطلبات الطاقة الرخيصة وعلى السلع الغذائية، وخصوصا القمح والدقيق ومشتقاته الذي كان يأتي من روسيا وأوكرانيا. فبالتالي أعتقد أن روسيا حاليا في تحولها إلى دول الشراكة الاستراتيجية ودول الجنوب والشرق هي الفكرة السليمة التي يجب أن تسير فيها، لأنهم كانوا يعني روسيا كانت حليف للجنوب سابقا بشكل كبير جدا إلى أن حدث انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن حاليا الأزمة ربما يعني بما وضعته من تحديات وضعت فرص كبيرة جدا لروسيا على تعرف مكانتها العالمية مرة أخرى، أن تصبح دولة من دول العالم الأول، وتقول المتحدة هي والصين وإيران والدول التي تقف في وجه هذه العولمة الشرسة التي تضع المصلحة الفردية نصب أعينها. لا، أنه حاليا يوجد نظام أخلاقي جديد وتوجد قوة جديدة، لأن الأسواق الكبيرة بالفعل توجد في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، ولا توجد في أوروبا كما يدعون، أن اقتصادياتها للدول أيضا تنمو. وكما نرى أن آسيا حاليا أو القارة الآسيوية بما فيها الصين وإيران والدول إسلامية كبيرة كباكستان أو كإندونيسيا أو كماليزيا أو كسنغافورة، هذه الدول لديها طاقات كبيرة جدا، سواء طاقات شرائية أو طاقات إنتاجية أو تقدم في جوانب تقنية في دول في المنطقة، أيضا دول كبيرة يمكن أن يتم التعويل عليها، أفريقيا يمكن التعويل عليها، دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين، دول بريكس. فبالتالي هنا الرسالة تأتي أن لا، العالم لم يعد فقط الغرب، هناك جنوب وهناك شرق يمكن الاعتماد عليه، والشراكة مع إيران تأتي في ظل هذه المبادرة الجديدة لوجود نظام عالمي مختلف.
دكتور أحمد مصطفى، رئيس مركز آسيا للدراسات والخبير بالشأن الروسي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية دكتور جمال شلبي. دكتور جمال، بعد التحية، هناك تنامي للعلاقات الروسية الإيرانية، برأيكم إلى أي مستوى وصلت هذه العلاقات؟
بالتأكيد أن هناك في محور بدأ يتشكل على المستوى العالمي، منه طهران وموسكو وبكين وأيضا كوريا الشمالية والهند ربما في مرحلة لاحقة. فبالتأكيد هناك في علاقة وطيدة بين إيران وروسيا، خاصة وأن هناك كلاهما يشعر بالاستهداف. أولا الآن هناك في محاولات أمريكية غربية لمحاصرة الملف، نقول المشروع الإيراني النووي، وأيضا هناك في إحساس غربي، فنقول إحساس لدى روسيا الاتحادية بأن هناك في استهداف من خلال الناتو للأمن القومي الروسي. بالتالي كلاهما يشعر بالاستهداف، كلاهما يشعر بضرورة التوافق على الكثير من القضايا، كلاهما يشعر بضرورة إيجاد نظام عالمي جديد تتشكل منه العديد من الدول ومنها روسيا وإيران والصين والهند وغيرها. فبالتالي هذا الاجتماع يأتي لتكريس ولتأكيد هذه الحقيقة التي يشعر أن الجميع بحاجة إليها، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمران بها في مواجهة الغرب وأمريكا.
الجانبان يعملان على مسار التصدي للإملاءات الغربية والعقوبات المفروضة على البلدين. ما مدى نجاعة هذه التحركات في مواجهة العقوبات الغربية؟
يعني هناك يعني رغم أن يعني روسيا تعد رقم واحد في العالم أو رقم اثنين في العالم من الدول الكبرى حتى في ظل الحرب الباردة، لكن هناك الشعور بالاستهداف من قبل الغرب. يعني حتى في ظل الحرب العالمية الثانية كان هناك شعور روسي بأن المرحلة التي ستلي الحرب ستكون منافسة، ستكون هناك أجواء من الصراع ومن التنافس الدولي، وهذا ما حدث. اليوم روسيا في وضع صعب جدا، وهناك إحساس أن العقوبات الاقتصادية والعقوبات الدبلوماسية والسياسية بدأت تأخذ يعني فلنقل مداها الكبير الذي لم يكن يتخيل، بالرغم من الدفع أن أوروبا وأمريكا تدفع الثمن حاليا بالأسباب المتعلقة بالغذاء العالمي والطاقة وما شابه ذلك. وبالتالي إحساس بالخطر والإحساس ربما الاستهداف، هذا شيء ضمن إطار واستراتيجية روسيا الاتحادية. فأعتقد أن هذا اللقاء يأتي لتأكيد هذا الأمر، وبالتالي إذا أردنا أن نتخلص من هذه العقوبات ونتخلص من هذه السيطرة الغربية لابد من خلق وصناعة نظام عالمي جديد تكون فيه رأس الحربة روسيا بالتأكيد، ولكن بدون دول أخرى مثل إيران التي لديها الآن على وشك، فلنقل على وشك بين قوسين لأنه لا ندري إلى أين ستسير الأمور، على وشك توقيع اتفاقية جدا مهمة فيما يتعلق بالملف النووي. وإذا حدث هذا الأمر أنا أعتقد سنشهد تحولات جذرية في العالم وفي النظام العالمي الجديد، أنه لا يمكن أن تبقى أمريكا والغرب فرنسا وبريطانيا وحتى الاتحاد الأوروبي هو اللاعب الوحيد في المنطقة، سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على المستوى الدبلوماسي. إذن هناك سيبرز بالتأكيد قطب جديدة تتشكل من مجموعة من اللاعبين، بلا شك إيران وأحداهما، وأيضا روسيا بالتأكيد هي رأس الحربة في ذلك.
بالحديث عن الملف النووي ومسألة اقتراب الأطراف المتفاوضة من التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق، كيف ترون الدور الروسي في هذه القضية؟
يبدو أنه بالتأكيد أن روسيا الاتحادية هي أيضا من الدول الموقعة على اتفاق 2015، وهي دولة عظمى لها حضورها ولها حق نقض الفيتو وتلعب دور مهم في الأمن والسلام الدوليين الذي يعني أشار لهما فلنقل الأمم المتحدة وميثاقها. فبالتالي لا يمكن أن يحدث أي يعني توافق وأي تطبيق حقيقي لأي اتفاق عالمي بدون وجود روسيا. روسيا حليف كبير وحليف مهم وحليف مساند للموقف الإيراني في امتلاك فلنقل استخدام السلمي والاستخدام المدني للقضايا النووية المتعلقة بخدمة المجتمع وخدمة الدولة الإيرانية. فبالتالي يعني أنا بظن أنه إذا تم فلنقل مساعدة إيران بهذا الملف تعتبر نقطة إيجابية لروسيا في هذا الاتجاه. ثانيا أظن أن روسيا أيضا تسعى من خلال هذا الاتفاق الحفاظ على مكاسبها، بمعنى آخر أن كل الاتفاقيات التي كانت وقعت مع إيران ومع روسيا يجب أن يحافظ عليها، خاصة في ظل هذه العقوبات الجائرة التي تحاول أن تمنع روسيا من الاستفادة من كل وسائلها وكل إمكانياتها المالية والعسكرية والدبلوماسية التي تمتلكها من أجل إضعافها من ثم إملاء شروط الغرب بالطريقة التي تراها مناسبة ولصالحها وليس لصالح لا إيران ولا روسيا.
عبد اللهيان قال إن بعض الأطراف الغربية طلبت وساطة من طهران لوقف الحرب في أوكرانيا. ما الدور الذي قد تقوم به طهران في هذا الصدد؟
لا أعتقد أنه إيران تستطيع أن تلعب دور في هذا الاتجاه. ربما هذه كانت مغازلة دبلوماسية أو سياسية من جانب الغرب وخاصة فرنسا لكي تقول على إيران أن تكف يدها في دفع ودعم روسيا فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار التي متوقع أن ترسلها إلى هناك. إيران موقفها واضح صحيح دبلوماسي بمعنى أنه لن نتدخل في الأزمة ويجب البحث عن الحلول وجلوس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات وأن الحل الدبلوماسي هو الأساس، ولكن بالنهاية العقل الغربي والعقل الأوكراني لا يمكن أن يقبل بدولة مثل إيران تلعب دور بهذا الاتجاه. يعني نحن نحتاج إلى دولة ربما مثل تركيا استطاعت أن ترضي الجميع، يعني هي لا تريد عقوبات على روسيا ولكن أيضا تزود أوكرانيا ببعض من الأسلحة وخاصة الطائرة المسيرة بدون طيار. فبالتالي ما دام هناك في وسيط إلى حد ما مقبول ومعقول ويقوم بدوره إلى حد كبير في إيجاد بعض الحلول المناسبة فيما يتعلق بإخراج النقل الغذاء وتأمينه للعالم كما حدث مع تركيا، أظن نحن لسنا بحاجة إلى طرف آخر. ولا أظن ولا بحال من الأحوال أن أمريكا والغرب يمكن أن يقتنع بدور إيراني بهذا الاتجاه.
أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية دكتور جمال الشلبي، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.